Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katiran. Amma ba'd. كنا أخذنا في الدرس الماضي جملة من المسائل المتعلقة بباب الخلع. من تلك المسائل التي سبقت عدة المختلعة، كم عدتها؟ ها؟ الصحيح أنه ليس لها عليها عدة، فماذا عليها؟ عليها أن تستبرئ بأن تمكث حتى تحيض حيضة يتبين بها براءتها من الحمل، وهذا الذي جاءت به الأحاديث. كان مما أخذنا أيضا المختلعة التي ما زالت لم تحض بعد خلعها، يعبر عنه أي أنها لا تزال في عدتها، هل يقع عليها طلاق أو لا يقع عليها الطلاق؟ ها؟ لا يقع عليها طلاق، فإذا خالعت قد بانت من زوجها، صارت بائنا منه، لا سبيل له عليها، فليس يقع طلاقه عليها. نواصل نقرأ. هناك مسألة هي تعتبر عكس المسألة التي قرأناها، المسألة التي مضت أمس، المختلعة إذا كانت في عدتها لا يقع عليها طلاق. مسألة تقابل هذا وهي المعتدة من طلاق، هل لها الحق في المخالعة وهل تصح منها المخالعة؟ امرأة مطلقة ولا تزال في عدتها، عدة الطلاق، فهل لها أن تخالع؟ هذا له حالان. الحال الأولى، إن كان هذا الطلاق رجعيا، إن كان هذا الطلاق رجعيا فتصح مخالعتها لأنها لا تزال زوجة، وهذا يقع كثيرا، يحصل من الزوج الطلاق مثلا طلقة أو تطليقتين ولا تزال الزوجة في عدتها فتخالع، تسمع أنه يريد مراجعتها ويرجعها إليه فتخالعه. فإذا كان الطلاق رجعيا فتصح، يصح منها الخلع لأنها لا تزال زوجة. وأما إن كان الطلاق بائنا كطلاق ثلاث، تمت ثلاث تطليقات، فهنا لا يصح خلعها عند أكثر العلماء لأنها ليست زوجة، فهي قد بانت منه وإن كانت لا تزال في العدة، فلا يصح منها الخلع. بل حكى الماوردي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. هناك مذهب ثان هو مذهب الحنفية وأيضا المالكية، قالوا تصح مخالعتها ولكن لا يلزمها المال، إنما مخالعة لأجل تنجيز الفرقة. فمثلا العدة 3 قروء، قال يصح منها الخلع لأجل أن تنجز الفرقة بحيضة. ولا يلزم في ذلك مال لأنها بائن منه. وهذا القول ضعيف، فإن من طلق طلاقا بائنا لم تعد زوجة، ومن شروط الخلع أن يكون من زوجة، الزوجية ثابتة لها لم تزل عنها. فالقول بأنه تصح منها المخالعة في الطلاق البائن، في عدة الطلاق البائن، ولكن لا يلزم المال، هذا قول فيه تناقض. الخلع لا يكون خلعا إلا بعوض بمال، فكيف يقال يصح الخلع ولا يلزم المال؟ أيضا كما سبق أن المطلقة طلاقا بائنا ليست بزوجة، ومن شروط المخالعة أن تكون زوجة، لا تزال الزوجية ثابتة لها. أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل مسألة، وهي هل يحق للأب خلع زوجة ابنه الصغير؟ يكون ابنه صغيرا متزوجا، فيريد الخلع بينه وبين زوجته، فيه قولان للعلماء. منهم من قال ليس له ذلك، لأن فسخ النكاح بيد الزوج فلا يكون لغيره، وهذا القول قول الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو رواية عن أحمد عليها المذهب. والقول الثاني أن له ذلك، له خلع زوجتي ابنه الصغير، وهذا مذهب الإمام مالك وأيضا هو رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن له الولاية عليه فيصح منه الخلع عنه، وهكذا قالوا هو يملك إنكاحه، فكذلك يملك إزالة النكاح عنه. اختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بكلام جيد في الشرح الممتع في صفحة 88 وأربعمائة من المجلد الثاني عشر أو في الصفحة التي بعد صفحة 89 بعد أن ذكر القولين. قال: والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة الابن خالع عنه لمصلحته فلا حرج عليه أن يخالع أو يطلق، سواء كان من مال الابن أو من ماله هو. أما الخلع يعني فلا يتصور المال من الابن لأنه يرد له المال. أما إذا كان من ماله هو فإن الابن لم يتضرر بشيء لأن المال على أبيه، أي هذا إن حصل طلاق. وأما إن كان من مال الابن فلأن ذلك من مصلحته، فهو كعلاجه من المرض، ولكن بشرط أن تكون المصلحة في الفراق محققة، كأن تكون المرأة بذيئة سيئة الخلق غير عفيفة جرت إلى بيته الويلات والبلاء والتهم، يعني فيصح أن يطلق عن ابنه الصغير وأن يخالع عنه. ثم ذكر قال: الأولى أن يأمر بالطلاق، إن كان هناك طلاق يأمر ابنه بالطلاق. قال: كما فعل عمر مع ابنه عبد الله. مسألة نظير هذه وهي: هل للأب خلع ابنته الصغيرة؟ هذه المسألة لها حالان: كون الأب يخالع ابنته الصغيرة من زوجها. الحال الأولى أن يكون العوض الذي يدفعه في الخلع من ماله هو، أن يكون العوض الذي يدفع في الخلع من ماله، فهذا يجوز ولم أرى من ذكر فيه خلافا، أنه إن كان من مال الأب فله ذلك، أي بشرط أن يكون في ذلك مصلحة لها. الحالة الثانية: إن كان من مالها، إن كان العوض الذي سيدفعه من مالها، فقال بعضهم: ليس له ذلك لأنه ليس له التصرف في مالها. وقال بعض العلماء: بل له ذلك إن رأى مصلحة، وهذا القول الثاني أقرب، أن له ذلك إن كان في ذلك مصلحة لها، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في صفحة 92 و400 من الشرح الممتع مجلد 12. قال: القول الثاني أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيء من مالها إذا كان ذلك لمصلحتها، وهذا هو الصحيح. ثم استدل بآية اليتيم، لأن قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يشمل ما كان أحسن له في ماله أو في دينه أو في بدنه أو في أي شيء. يقول: إذا كان هذا في مال اليتيم فهذا في مال ابنته أو لا وهي صغيرة. فإذا كان يجوز أن يشتري لابنته ثوبا من مالها، ويجوز أن يداويها من المرض بشيء من مالها، فإن هذا من باب أولى، بشرط أن يرى في ذلك مصلحة. فإذا في كلا الحالين، سواء كان المال الذي سيدفعه الأب من ماله هو أو كان من مالها، فيصح ذلك الخلع بشرط كما سبق أن يكون في ذلك مراعاة لمصلحتها. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك خلع الأجنبي عن المرأة، أي إذا تبرع الأجنبي بالمال الذي يدفع مقابل الخلع. رجل أجنبي ليس أبا ولا أخا ولا من مال الزوجة، حصل بين الزوجين ما يستدعي الخلع فجاء فتبرع به، هل يصح هذا الخلع؟ أكثر العلماء على جوازه وصحته، وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفصيل جيد ذكر له 9 صور في خلع الأجنبين. في صفحة 55 و400 وما بعدها قال: ولكن الصحيح أنه يصح من الأجنبين، وهو قول أكثر العلماء، وتبرع الأجنبي بعوض الخلع أقسام، كونه يتبرع بعوض الخلع أقسام كثيرة. الأول أن يتبرع به لمصلحة الزوج، يفعل ذلك تبرع بهذا المال لمصلحة الزوج، مثل أن يعرف أن الزوج متبرم من زوجته ولا يريدها ويكرهها ولا يستطيع أن يفارقها، قد بذل لها مهرا كثيرا فهو في حيرة، فهنا إذا تبرع به أجنبي فالمصلحة للزوج. هذا جائز. الصورة الثانية أن يكون لمصلحة الزوجة، يدفع هذا العوض لمصلحة الزوجة. قال: بأن تكون الزوجة كارهة لزوجها، يعني أن زوجها مسيء لها وهي تريد فراقه والخلع، لكن ليس عندها المال الذي تفتدي به، فإذا تبرع به إنسان لهذه النية لمصلحتها وتخليصها ممن قد يصيبها بضرر أو ممن قد تكره العيش معه ولا يطاق عيشهما، فهذا أيضا جائز. الصورة الثالثة أن يكون لمصلحة الزوجين معا، بأن يكون كل من الزوجين راغبا في انفكاكه عن الآخر، يريد الانفكاك والانفصال عنه، لكن الزوج شاح بما قد قدم لا يريد أن يطلق، والمرأة ليس عندها ما تفتدي به، فلو تبرع به أجنبي أيضا هذا جائز، لأنه في مصلحة الزوجين معا. الصورة الرابعة أن يكون هذا التبرع من للإضرار بالزوج، فتكون عنده امرأة صالحة مؤدية لحقه فيريد أن يضر به، فيدفع عوضا لخلعه وللتفريق بينهما. ويغري الزوج بمال يؤدي به إلى قبول الخلع، فهذا لا شك أنه حرام وأنه من الظلم والاعتداء. قال: الخامس أن يكون للإضرار بالزوجة، الصورة الخامسة أن يكون للإضرار بالزوجة، يأتي من يدفع عوضا ليضر بها. قال كأن تكون الزوجة مستقيمة، كأن تكون الزوجة مستقيمة مع الزوج والحال بينهما طيب، فتأتي امرأة وتقول لها سأعطيك كذا وكذا وتخلصي من هذا الرجل، وسوف يرزقك الله رجلا طيبا ومستقيما. وهذا يحصل، فهذا لا شك أيضا أنه محرم واعتداء تخبيب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان تبرأ ممن خبب فقط أفسد، كيف بمن يفرق؟ من خبب امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده فليس منا، خبب أي أوغر صدره أفسده، فكيف بمن يؤدي به الحال إلى أن يفرق؟ وهذا كثيرا ما يحصل، لا سيما من بعض الأقارب الذي قد لا يتلائم مع هذا الزوج، فيأتي يخبب عليه زوجته ويغريها بدفع مال لها لأجل أن تفارقه، وهذا من الظلم والاعتداء. الصورة السادسة قال أن يكون للإضرار بهما جميعا، يدفع العوض ليضر بهما جميعا، وهذا كما سبق محرم. الصورة السابعة قال أن يفعل ذلك لحظ نفسه ومصلحة نفسه لا لمصلحة أحد الزوجين، يريد أن يفسد هذه المرأة من على زوجها حتى ينزعها منه ليتزوجها هو، وهذا أيضا محرم. الصورة الثامنة قال أن يكون لمصلحة غيره، يفعل ذلك لأجل أن يزوج هذه المرأة بغيره، يفسدها على زوجها حتى ينزعها منه فيلحقها بفلان ويزوجها بفلان، وهذا أيضا محرم. والصورة التاسعة ذكر مسألة قد سبقت معنا. أيضا مما يتعلق بذلك مخالعة المحجور عليها، والمحجور عليها الحجر هو المنع، أي الممنوعة من التصرف في مالها. هل يصح أن تخالع امرأة عندها مال لكنه محجور عليها، هذا الممنوع من التصرف فيه، فهل يصح منها الخلع؟ ذكر ابن قدامة رحمه الله في صفحة 306 من المجلد العاشر في المغني، ذكر أن للمحجور عليها صورتين، إن كان المحجور عليها بسبب الإفلاس، امرأة عندها مال في كذا وكذا أفلست وعندها حقوق لغيرها، بقي بعض المال حجر عليها التصرف فيه لأن لغيرها عليها حقا، فهذه يصح الخلع منها لأن بذلها للعوض صحيح. وأما إن كانت المحجور عليها لسفه أو صغر سن أو جنون، وهذه الصورة الثانية، كان حجر عليها التصرف في ماله لسفه، أي عدم رشد، ما تستطيع وما تحسن التصرف في المال، أو لصغر في السن، أو لجنون عدم صحة عقل، فلا يصح بذل العوض منها في الخلع في هذه الحال، لأنه تصرف في مال وليست هي من أهل هذا التصرف. هذه بعض المسائل تتم لما ذكره الشوكاني رحمه الله في باب الخلع، ثم ذكر في الكتاب الذي يليه أو الباب الذي يليه باب الإيلاء، وسيأتي إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. حدثنا إسحاق بن مخلد عن حماد بن أسامة عن مسعر قال: حدثنا عمر ابن قيس، عمر ابن قيس الماصر ثقة، عن عمر ابن أبي قرة الكندي ثقة أيضا، قال: عرض أبي، وهو أبو قرة الكندي، على سلمان أخته أي لتزويج بها، فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة، فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، فأتاه يطلبه فأخبره أن فأخبر أنه في مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد أرخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، فقال: يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال: يقول سلمان: وكان الإنسان عجولا، فانطلق حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال: السلام عليكم، ثم أذن لأبي قرة فدخل، فإذا نمط موضوع على باب، وعند رأسه لبنات، وإذا قرطاط، والقرطاط هو الشيء الذي يفرش نظير السرج التي توضع على الدواب، فقال: اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. ثم أنشأ يحدثه فقال: إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأوتى فأسأل عنها، فأقول: حذيفة أعلم بما يقول، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له: إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. فجاءني حذيفة فقال: يا سلمان ابن أم سلمان. فقلت: يا حذيفة ابن أم حذيفة، لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر. فلما خوفته بعمر تركني. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة. الحديث أيضا أخرجه أبو داود في سننه من طريق عمر ابن قيس الماصر، فذكره على اختلاف يسير في بعض ألفاظه، وإسناده صحيح، رجاله ثقات. قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عيسى وهو ضعيف عن الأعمش عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه اخرجوا بنا إلى أرض قومنا فخرجنا فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس فهاجت سحابة فقال أبي اللهم اصرف عنا أذاها فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم فقالوا ما أصابكم الذي أصابنا قلت إنه دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها فقال عمر ألا دعوتم لنا معكم إسناد ضعيف يحيى بن عيسى ضعيف وأيضا فيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت هذا الباب في الخروج إلى المبقلة والمبقلة هي الأرض التي تزرع البقول والبقول كما يعلم شامل لكل ما ينبت ويفنى شجره بمعنى لا يدوم فالبقول ينبت وإذا أثمر تهشمت تلك الشجرة وذهبت فالمبقلة هي الأرض التي تزرع فيها هذه البقول قال وحمل الشيء على عاتق إلى أهله بالزبيل يقال زبيل ويقال زنبيل والزبيل والزنبيل معلوم هو الجراب أو الوعاء الذي يصنع من سعف النخل يوضع فيه المتاع يضع فيه الثمار تحمل به الأشياء والشاهد من هذا الباب الخروج إلى هذه المبقلة الأرض التي يزرع فيها وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله إن الإنسان ليس عليه في ذلك نقص أن يخرج إلى أرضه التي يزرع فيها البقول وأن يحمل بهذا الوعاء وبهذا الإناء الشيء لأهله من مزرعته وبستانه واستدل بهذا الحديث حديث سلمان حين خرج إلى مبقلته ورجع ومعه زبيل فيه بقل لأهله والحديث الثاني حديث عمر أخرجوا بنا إلى أرض قومنا فخرجوا إلى أرض قومهم وأرض قومهم غالبا التي يزرع فيها هذه الأمور الحديث الأول حديث عمرو بن أبي قرة الكندي قال عرض أبي على سلمان أخته أي ليزوجه بها ونستفيد من هذا أنه من هدي السلف عرض المرأة على الرجل الصالح الذي يعلم منه أنه يكرمها ويحسن إليها ويحملها على طاعة الله ويعينها على ذلك فليس في هذا نقص وليس في هذا عيب عمر رضي الله عنه لما تأيمت بنته حفصة مات زوجها عرضها على أبي بكر ثم عرضها على عثمان وشاء الله عز وجل أن تكون زوجة لنبي عليه الصلاة والسلام فأبو قرة الكندي عنده أخت له فعرض على سلمان التزوج بها
قال فأبى. وتزوج مولاة له، الظاهر أنها مولاة لأبي قرة، لأنه قال في أثناء الحديث قال لأبي قرة اجلس على فراش مولاتك. فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، أي أنهم كان بينهم كلام، اختلفوا في مسألة، فجاء يسأل وجاء يطلب حذيفة أينه، وجاء يطلب سلمان أينه. في رواية أبي داود أن الذي جاء يطلب سلمان هو حذيفة، هذه الرواية في أن الذي جاء يطلبه هو أبو قرة، ثم سأل ما كان بينك وبين حذيفة. في رواية أبي داود أن حذيفة هو الذي جاء يطلب سلمان حين قال له من قال من الناس إنا قد حدثنا سلمان بحديثك فلم يصدقك ولم يكذبك، فأتى حذيفة إلى سلمان فوجده في مبقلة له. قال فأخبر أنه في مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه ومعه زبيل فيه بقل، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. قد أدخل عصا في عروة الزبيل، العروة هو الموضع الذي يحمل به هذا الزنبيل، أي جعل العصا في ذلك الموضع في هذه العروة التي يحمل بها، وجعلها على عاتقه وهو على عاتقه. فقال يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين حذيفة؟ فقال له سلمان وكان الإنسان عجولا، أي لا تستعجل الآن ونحن في المزرعة في المبقلة، نرجع إلى البيت ونتحدث. فانطلقا حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم. وفي هذا أن السنة أن الإنسان إذا دخل على أهله يسلم، وقد أخبر الله تعالى أنها تحية مباركة طيبة، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، على أنفسكم وعلى أهاليكم. فيكون بسببها البركة وحصول الخير. ثم أذن لأبي قرة فدخل، وهذا أيضا من الأدب العظيم أن الإنسان لا يدخل بيت غيره حتى يأذن له، فقد يكون أهله في الموضع الذي يريد إدخاله فيه، وقد يكون له حاجة لا يريد أن يطلع عليها غيره، فإذا أذن له دخل. فدخل فإذا نمط، أي فراش بساط مفروش موضوع على باب، وعند رأسه لبنات، وإذا قرطاط، أي كالفراش الصغير الذي يوضع على الدواب. فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. ثم إنشا يحدث ما سبب خلافه مع حذيفة، فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأوتى فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأوتي حذيفة فقيل لو إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول، هو سلمان سمع يحدث بأحاديث فأنكر عليه قال لما تحدث بهذا، أما ترضى حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى تزرع ضغائن وعداوة أو نحو ذلك؟ إن هذه الأحاديث التي يحدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما قالها في حال غضبه، وقد دعا الله تعالى في أن أي مسلم سبه أو شتمه أو لعنه أن يجعلها الله تعالى عليه رحمة وصلاة وزكاة، فلماذا أنت تحدث بها وهي كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة وصلاة وزكاة؟ قال: فجاءني حذيفة قال: يا سلمان ابن أم سلمان، من باب التأكيد وإلا كل إنسان هو ابن أمه، فقلت: يا حذيفة ابن أم حذيفة، لتنتهين، أي من التحديث بهذه الحديث، أو لأكتبن فيك إلى عمر، فلما خوفت بعمر تركني. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يقول لحذيفة، إن رسول الله قال: من ولد آدم أنا، أي أنا من ولد آدم، أنا بشر، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه، أي في غير موضعه، فاجعلها عليه صلاة. جاء في رواية في الصحيح: فاجعلها عليه رحمة وزكاة وطهارة، والشاهد منهما سبق.